بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا فرغنا من الباب السابق بابا من الشرك، رأس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ورفعه. فما هو التفصيل في ذلك؟ ما هو التفصيل في هذا الباب الذي ذكره السعدي رحمه الله وغيره من أهل العلم؟ طيب، أنه بحسب المقصد، فإذا علقه وقصد أن النفع والضر به، يعني أنه ينفع ويضر، يدفع بنفسه، فهذا شرك أكبر. وإذا علقه وقصد أنه سبب، فهذا أصغر، يعني شرك لتعلق القلب أو لاتخاذ هذا السبب الذي لم يجعله الله عز وجل ولا رسوله سببا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. هذا خطه ما هو واضح، ما ادري ماذا يريد، والاخ يقول لو نجعل يوما للمراجعه، ان كان فسيكون يوم الجمعه لمن احب، سننظر في هذا. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره، فارسل رسولا الا يبقين في رقبه بعير قلاده من وتر القلاده الا قطعت. وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الرقى والطمائم والطيلة شرك. رواه أحمد وأبو داود. ثم فسر الشيخ الطمائم والرقى والطيلة، وذكر بعد ذلك حديث ابن عكيم وحديث طويفاء وأثرين عن ابن جبير وإبراهيم. يأتي الكلام عليهما أو عليها. قوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. هذا الباب هو متصل بالباب السابق، رأس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، هذا الباب متصل به، لأن التمائم أشياء تعلق على الأولاد وعلى الأموال، فالقول فيها هو القول في الحلقة والخيط، وسيأتي الكلام على الرقى وعلى التفصيل فيها. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى. الرقى جمع رقية، جمع رقية وهي العوذة، العوذة يعني ما يقرأ ليعوذ به المقروء عليه. وياتي ايضا مزيد من الكلام عند كلام المصنف. وقوله التمائم جمع تميمه، وهي كما سمعت شيء معلق على الاولاد وعلى الاموال من خرج او عظام او بعض اجزاء من اجزاء الحيوان، اما عظم واما كذلك بعض اطرافه، اشياء تفنن الناس فيها توحيها اليهم شياطينهم. قال في الصحيح، هذا اللفظ من المصنف في الصحيح تقدم معنا انه يريد به في الصحيحين او في احدهما، تقدم قوله في الصحيح الذي هو حديث طارق ابن اشيم ومن رواه مسلم، وقوله هنا وفي الصحيح عن ابي بشير رواه الشيخان البخاري ومسلم. وسياتي في باب من الشرك النذر لغير الله قوله وفي الصحيح عن عائشه: من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه. ما المراد بالصحيح هناك؟ المراد البخاري. فاذا قوله في الصحيح تاره يراد بها ما اخرجه الشيخان، وتاره يراد بها ما اخرجه احدهما. قال عن ابي بشير الانصاري، وربما كان اريد به اسوا من ذلك في الحديث الصحيح. قال عن ابي بشير الانصاري قيل اسمه قيس ابن عبيد، والاقرب انه لا يعرف اسمه. قيل قيس بن عبيد، ولكن ليس ذلك بثابت. صحابي انصاري شهد الخندق، وليس له في الصحيحين الا هذا الحديث. قال انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله الانصاري نسبه الى الانصار، وهذا لقب لقب به الانصار من قبيله الاوس والخزرج، وهو اسم شرعي ورد في الكتاب والسنه. أما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا. في بعض الروايات أن الرسول هو مولى هو زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر يظهر لي أنه زيد بن حارثة يظهر لي أنه زيد بن حارثة ذكر ذلك الحافظ عند شرح الحديث في كتاب الجهاد والسير برقم 3005 أنه قال فأرسل رسولا ألا يبقين يعني ينادي أو يقطع فأرسل رسولا ألا يبقين ويظهر أنه يقول للناس فأن هذه تكون تفسيرية ألا يبقين أرسله بهذا القول ألا يبقين في رقبة بعير وذكر البعير هنا ليس للتخصيص وإنما هو ذكر بعض الأفراد فلا فرق في ذلك بين بعير وبقرة وشاة وخيل وطير وسيارة وعمارة وولد كبير أو صغير لا فرق في ذلك إنما ذكر البعير إما لأن الأكثر كان تعليقه على الإبل أو نحو ذلك من المعاني. قال قلادة قلادة من وتر قلادة هي الأصل ما يوضع على العنق قلادة توضع على العنق وتتزين به النساء من وتر الوتر واحد الأوتار وهي التي يصنعون يركبونها على القفي ويرمون بها السهام القوس له وتر والوتر يوضع السهم في منتصفه ويشد ويرمى بالسهم وهو معروف. قال قلادة من وتر قال بعض الشراح كانوا إذا بلي وتر قوس أحدهم اتخذ وترا جديدا وعلق القديم على دابته. قال أو قلادة أو هنا يحتمل أنها للشك شك من الراوي هل قال قلادة من وتر بذكر الوتر أو قال قلادة فقط ويحتمل أنها للتنويع يعني قلادة من وتر أو قلادة من أي شيء من أي شيء كان منصوف من أي نوع من أنواع الشبال. فلو قلنا إنها للشك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أحد اللفظين، وإن قلنا إنها للتنويع فكلاهما نقول للنبي صلى الله عليه وسلم. قال إلا قطعت، هذا أمر، هذا يفيد الأمر بقطعها، قطعت يعني اقطعوها، لا تبقين قلادة إلا قطعت، هذا فيه أمر وحث على قطعها. وإذا نظرت إلى واقع الرعاة في هذه الأيام، رعاة الأغنام والمواشي، تجد أن كثيرا منهم يعلق على أعناق ورقاب مواشيه مثل هذه الأشياء، إما أحذية قطعة يقصدون بها دفع العين، وإما ما هو قريب من ذلك. زاد مسلم في روايته لهذا الحديث عقبه قال مالك، قال مالك، زاد مسلم قال مالك أرى ذلك من العين، أرى ذلك من العين، أرى بضم الهمزة بمعنى أظن، وأرى بفتح الهمزة بمعنى أبصر، أو بمعنى أعلم بمعنى أبصر إذا كانت رؤية بصرية، وبمعنى أعلم إذا كانت الرؤية قلبية. فقول مالك هنا تفسير للمراد أو لعلة النهي عن إبقاء القلائد على رقاب الإبل ونحوها، أرى ذلك من العين. لماذا علقوها؟ لأجل دفع العين. وهذا يرد على محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وغيره، الذي علل أو الذين عللوا بأنه إنما نهي عن قطعها لئلا تختنق البهيمة. قال بعض العلماء كما سمعت نهي عن ربط القلادة على رقبة البعير لئلا تختنق، لا يحصلها اختناق، وهذا القول ضعيف. وهناك قول آخر أضعف منه ذكره النووي رحمه الله عند شرح الحديث. وهو أن المراد في الوتر المراد به، ذهب إلى مذهب بعيد أنه بالوتر بمعنى لحول الجاهلية. ما هي لحول الجاهلية؟ يعني الفارات التي تكون في الجاهلية. فقال هذا كناية عن فارات الجاهلية، هذا بعيد وفاسد. قال رحمه الله تعالى طيب هنا مسألة، الحافظ رحمه الله يقول في شرح هذا الحديث، قال هذا كله في تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن، ما ليس فيه قرآن ونحوه. فأما قال الحافظ هذا كله في تعليق التمائم وغيرها مما ليس فيه قرآن ونحوه، فأما ما فيه ذكر الله فلا نهي فيه. قال فإنه إنما يجعل للتبرك به. أنا سأقرأ لكم كلام الحافظ وهو كلام فيه نظر، لكن أقرأ يجب أن نرد عليه بكلام غيره. قال فإنه إنما يجعل للتبرك به والتعوذ بأسمائه وذكره، وكذلك لا نهي عما يغلق لأجل الزينة. هذا الحافظ يقول ما لم يبلغ الخيلاء أو الصرف، انتهى كلامه. وهذا الكلام من الحافظ ليس بقوي، بل الصواب المنع من ذلك ولو كان المعلق من القرآن. وسيأتي كلام الشيخ أن السلف اختلفوا فيما كان معلقا من القرآن. ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يعلق على بنيه الصغار بعض السور القصيرة، بعض الصور القصيرة نحو ذلك، ولكن لم يثبت عن عبد الله بن عمرو في السند عن أنس محمد بن إسحاق، وهو مدلس وحسن الحديث إذا صرح، أما إذا عن فتدليسه يضر. ثم أيضا هذا القول أو هذا الفعل من عبد الله بن عمرو بن العاص لم يوافقه عليه كثير من الصحابة، كبار الصحابة، فلم يكونوا يفعلون ذلك. ثم وجه بعض أهل العلم فعل عبد الله بن عمر إن ثبت بأنه إنما كان يفعل ذلك لأجل أن يحفظ أبناءه الصغار، كان يحفظ الكبار فيحفظون ويجعل تلك الأشياء على الصغار لأجل حفظها، يعني لا يحفظ كما هو شأن الألواح في التعليم القديم. والصحيح المنع من ذلك لثلاثة وجوه، باختصار: الأول عموم النهي، الثاني سد الذريعة، الثالث أنه عرضة للامتحان، أن تعليق هذه الأشياء التي فيها ذكر الله فيها آيات وأحاديث عرضة للامتحان. وهناك فتوى للجنة الدائمة برئاسة الشيخ مداز عليه رحمة الله في المنع من تعليق الآيات على الجدران، الآيات تعليقها على الجدران أو على السيارات أو كذلك في البيوت، أو كتابة القرآن على ظهر البيت أو على الجدار من داخل أو ما أشبه ذلك، كل هذا من المخالفة للشرع، لأنه إن قصد به التعبد فهو بدعة، وإن قصد به التذكر فهذا الواقع يخالفه، فإنك في أكثر من يفعل ذلك ربما يفعل آية الكرسي فوق التلفاز، يظل التلفاز في الغناء والموسيقى من أول اليوم إلى آخره وآية الكرسي معلقة على الجدار فوقه، أو كذلك أشد من هذا ما يكتب فيه لفظ الجلالة وبغزائه لفظ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا مما ينكره أهل العلم، وسمعنا إنكار ذلك غير مرة، سمعناه الشيخ مقبل رحمه الله ومشيخنا يحيى حفظه الله تعالى. والقرآن إنما أنزل لأجل أن يتدبره الناس، ولأجل أن يهتدوا به، لا لأن لتعريقه على الجدران وتعريضه والامتهان. قال رحمه الله: كل هذا من الجهل، قال الشيخ مقبول عليه رحمة الله: إن كان هناك شيء يسمى قشورا، يعني من هذا القشور المذموم الذي كان يتكلم، فهو ما فعله الناس من تعليق سورة الكعبة أو تعليق بعض الآيات في البيت أو ما شابه ذلك، هذا على فرض. طيب، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والطيلة شرك. رواه أحمد وأبو داود. الحديث في صحيح المسند برقم 38، وفيه بدل والطيلة والطيلية، من الشرك، وهي بمعناها هي. وللحديث قصة نذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ولكن نختم كذلك هذا الحديث في الصحيح للشيخ الألباني برقم 331. يعني الشيخ رحمه الله صحيح المسند أخرجه من غير طريق أحمد وأبي داود، لأن في طريق أحمد وأبي داود رجل مبهم، ابن أخي زينب، وفي صحيح المسند من طريق أخرى من طريق قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود. طيب يا اخوان، فائدة نختم بها، وهي ان الرقية الفعل منها رقى، والمضارع يرقي، رقى يرقي مثل رمى يرمي، وهناك فعل آخر يشبهه وربما تبسبه، يعني هو من نفس المادة لكنه مختلف في الصيغة، وهو فعل رقي، رقي بمعنى ماذا؟ صعيدة، رقي تقول رقيت، بمعنى صعدت، ورقيت بمعنى قرأت على فلان، ومضارعه يرقى، يقال لقارئ القرآن اقرأ ويرقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، يرقى يصعد، رقي يرقى. يقول الأخ لماذا لم يقل الشيخ باب من شرك الرقى والتمائم كما قال في الباب الذي قبله؟ والجواب لأن في ذلك تفصيلا الرقى منها ما هي رقى معزول بها ومنها ما هي رقى ممنوعا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.